باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اللقاء مع أولياء أمور الشباب بخصوص موضوع الفيسبوك أو ثورة الفيسبوك. أظن كلكم متابعين الأخبار اليومين دول، ومن أكثر الكلمات الجديدة علينا كلمة الفيسبوك، وبيعتبروها هي المثير أو الأداة الأولى للثورة بتاعت 25 يناير، وهتبقى يعني شاهد تاريخي مهم قوي ان الفيسبوك هو الأساس في الثورة دي، وبيطلع عليها نكت طبعا وبيطلع عليها أخبار. وطبعا احنا كبار أغلبنا مش فاهم ايه الموضوع بالظبط، هو يعني ايه فيسبوك وازاي عملوا بيه الثورة دي كلها، واللي عملوا اللي محدش قدر يعمله، وازاي قدروا يعني يطيحوا بالفساد ويهزوا البلد الهزة الشديدة دي. ده اللي احنا عاوزين نفهمه، لكن مش بشكل يعني تكنيكي او تكنيكال، يعني قد ما هو بشكل تربوي. بمعنى احنا يا اباء وامهات الشباب والاطفال اللي طالعين، ايه اللي يعنينا نعرفه عن الفيسبوك، وايه اللي متوقع الفترة الجاية منه، وازاي هو كأداة يعني ممكن يبقى مفيد جدا زي ما حصل في الثورة، ومؤذي جدا زي ما ممكن يكون بيحصل في وقت تاني او باستخدامات اخرى. الاول واحد يقول ايه هي الفيسبوك. طبعا انا عارف بعضكم بيتعامل بيه، واللي انا بقوله ده يعتبر يعني شيء ساذج، لكن لان في مجموعة كبيرة لسه ما تعرفش ايه هو الفيسبوك، انا هبسطه لاني مش متخصص، لكن هبسط فكرته يمكن يقرب لنا المعنى اللي عايشين فيه ولادنا دلوقتي بالساعات قدام الكمبيوتر. تصور معايا زمان كان عشان واحد يبعت رسالة من بلد لبلد، الرسالة دي بيشيلها واحد افندي يعني ويسافر بيها، او نفس الشخص بيضطر يسافر عشان يقابل شخص تاني. المعنى ده يتكلف ممكن أسابيع من السفر، وممكن يتكلف مصاريف، لغاية ما جت ثورة التلغرافات وبعدين وراها التليفون، عمل ثورة عالمية، لأن التواصل أصبح ممكن تكلم تليفون من هنا لإسكندرية، فبدل ما تسافر 4 ساعات أو قبل العربيات بقى عشرات الساعات، أصبحت في دقيقة واحدة بتتصل بأخوك أو شخص تاني. فدي كانت نقلة ضخمة في تاريخ الإنسانية، إن التواصل ممكن يتخطى حدود المكان. يعني أنا اتنقلت بصوتي إلى مكان آخر، ده التليفون اللي احنا بقالنا سنين بنستعمله. جه الموبايل حقق لنا امتياز أكبر شوية، إنه في أي لحظة تقدر تتواصل، مش بس مع اللي معاك في القاهرة ولا حتى اسكندرية، كمان أمريكا وكندا وأستراليا. وبعدين الحكاية عمالة تزيد، التواصل عمال يبقى أسرع. فوصلنا إلى مرحلة إن إحنا مش بنتخطى بس المكان، يعني بتنقل إلى مكان تاني، أو بتنقل كمان في زمن قصير جدا بتصل بالشخص ده. اخترعوا الشباب في آخر 10 سنين، طبعا بعد بقى ثورة النت، والنت ده خلى العالم كله في تعبير المتخصصين قرية صغيرة. يعني إيه؟ انت اول ما بتدوس على زرار دخلت اليابان، بقيت عايش معهم اخبار الزلزال، دخلت مش عارف البرازيل بقيت متابع معهم اخبارهم، بقيت دخلت اطفيح بقيت بتتابع اللي بيحصل وانت قاعد مطرحك. فالانترنت عمل حاجة عجيبة، ان الواحد بقى عايش كل ما يحدث في العالم في اي لحظة. وطبعا غير التلفزيون العادي، لان التلفزيون بيقول لك دلوقتي هو عاوز يقول لك ايه، انما الانترنت انت بتختار عاوز تشوف ايه وتسمع ايه. دخلنا بقى في مرحلة الفيسبوك. برضو انا هقول كلام بقول لكم بسيط، ما هواش متخصص قوي لان انا مش شاطر في الموضوع، لكن عاوز نبقى احنا دريانين الى حد ما باللي بيحصل ويبقى لنا دور. الفيسبوك طبعا مش مجرد شخص بيتكلم مع شخص عبر التكنولوجيا او النت او whatever، يعني لا، ده اصبح بنعمل حاجة زي مجلة حيطة، بالبلدي، كانوا زمان في المدارس ممكن يعملوا جزء كده من الحيطة، كل واحد يحب يكتب تعليق بحيث كل الناس تقرأ التعليق ده، كل واحد معدي يقدر يشوف فلان كتب ايه، وحبذا لو مضى تحتيه عشان يبقى معروف ده كتب نكتة، ده كتب شعر، ده كتب مقالة. فأصبح كل الناس عندها فرصة انها تتفرج على الصفحة دي او على الكتاب المفتوح ده او على مجلة الحيطة دي. بعد كده التشبيه الثاني انه زي يعني كافيتيريا كبير. تصور انت دخلت كافيتيريا كلية مثلا، هتلاقي ايه؟ تكتلات. لما تروحوا اي جامعة دلوقتي تلاقوا الشلة دي قاعدة بتتكلم في الموضة، دول قاعدين يتكلموا سياسة، دول بتوع كورة قاعدين قدام التلفزيون. انما انت دخلت على كافيتيريا كبيرة ممكن تدخل تشد كرسي وتقعد في الحتة اللي عجباك وتتابع، لكن كمان عينك جايبة بقية المجموعات ممكن تكون بتعمل ايه. او اصبح الفيسبوك بالنسبة لشباب كتير هو عالم عايشين فيه داخل العالم اللي احنا عايشين فيه، بمعنى ان هو بينزل لستة اصدقاء، والاصدقاء دول عايشين على النت او عايشين على الكمبيوتر طول الوقت، وبيكتبوا تعليقاتهم او اخبارهم او يحطوا صورهم او فيديوهات، وكلهم بيتفرجوا على بعض الاصدقاء دول، وتتوطد العلاقة بينهم، ويتخانقوا جوه العالم ده ويتصالحوا جوه العالم ده ويحبوا بعض جوه العالم ده ويتعرفوا على معلومات من العالم ده، وعندهم فرصة يحدوا العالم على نفسهم، وعندهم فرصة يفتحوا العالم على عدد اكتر من كده. اذا احنا داخلين في مرحلة يعني بالنسبة لنا يا كبار يعني تخضنا، لان يوم ما جيت التلفزيون كنا مخضوضين، والراديو قبل كده، المرة دي اعلى بكتير من نقلة التلفزيون وحتى الكمبيوتر ده. النقلة عمالة تمشي بسرعة غريبة جدا، لانه من خلال الفيسبوك ده بقول لكم بيبقى عالم اخر ممكن يدخلوا فيه ويعيشوا فيه ويعملوا علاقاتهم جواه. وزي ما انتم سامعين وشايفين انه في شباب بيقعد على الفيسبوك بـ7-8 ساعات، وبقيه الوقت مخه في الفيسبوك، وبعدين بقى دلوقتي ممكن في جهاز في ايديهم يتابعوا الفيسبوك. يعني الموضوع حتى مش محتاج كرسي ومكتب وفيشة، لا ده كمان ممكن وهو بيتحرك في اي لحظة يبقى عايش في العالم الداخلي ده. طيب ايه اللي عمله الفيسبوك في الثورة؟ اللي عمله برضه، انا بتكلم كلام غير متخصص، فاللي فاهمين عني سامحوني على السطحية اللي بعرض بيه. اللي عمله الفيسبوك بصراحة ان هم بدأوا مثلا بفكرة اسمها كلنا خالد سعيد، الحادثة اللي كانت مشهورة بتشاور على الفساد، وابتدوا الشباب يعيشوا فكرة ان احنا في ظلم في البلد، في فساد، فكلهم ابتدوا يدخلوا على الحيطة دي او الصفحة دي او المنتدى ده، وابتدوا كلهم يقولوا ارائهم، وابتدوا يسخنوا بعض، وابتدى العدد ينط من 5,000 لـ10,000 لـ20 لـ50 لـ100,000 شاب بيتقابلوا على الصفحة دي وبيعيشوا الثورة الداخلية، وبعدين في الظلم ده، وبعدين في اعتداءات الشرطة اللي ملهاش آخر. هنفضل ساكتين لإمتى؟ العدد تراكم بسرعة. ليه؟ لأن كل واحد بيدخل بيروح يقول لصاحبه تعال ادخل معايا، زي بالظبط بقول لكم كافيتيريا، واحد عجبته اللي قاعده فراح ندى واحد صاحبه وجه، فابتدى كل واحد يجيب واحد يجيب واحد، لأن الكلام عاجب الشباب، لأن الشباب بطبعه ثورجي، وفعلا في أسباب تدعو للثورة. فالدائرة وسعت بسرعة، خلال شهور يقال أنه الفيسبوك ده اللي كان بدأ الثورة وصل إلى حوالي 480 ألف دخيل أو منبر أو عضو على الصفحة دي. وهم دول كانوا الشرارة الأولى اللي اتفقوا إحنا هننزل سلميا ونقول كفاية كده بقى، عاوزين حرية، عاوزين تحقيقات، عاوزين محاكمة فساد. وانتوا عارفين إنه ما كانش طموحاتهم يعني للدرجة اللي احنا فيها دلوقتي، كانوا بس عاوزين ايه يعني يعبروا عن ثورتهم وغليانهم على الظلم والفساد، لكن ما كانوش حتى من اليوم الأول كل الطلبات اللي حصلت يعني تراكمت بسرعة خلال أيام. يبقى فعلا الفيسبوك كان هو أساس جدا من أساسات الثورة. بغض النظر بقى يا ترى اللي ابتدوا الصفحة دي أبرياء ومحدش وراهم ولا في حد وراهم، أو بقى في تساؤلات كتير بعد كده، ويا ترى اللي استدعوا الشباب دول عشان يدخلوا كانوا برضو بيدخلوا بتلقائية ولا في خطوط وخيوط أخرى مجهولة. بغض النظر احنا بنوريكم بس خطورة هذا المشروع اللي اسمه الفيسبوك، ازاي يقدر يلم 500,000 شاب في لحظات. اصبحت بعد كده الصفحة دي خطيرة جدا. ليه؟ دي بقى بملايين على فكرة، ودلوقتي اللي بيعملوا فيسبوكس ضخمة زي كده ممكن يبيع الصفحة بتاعته او الفيسبوك بتاعه ب$100,000,000، لانه في ايده تكتل بعدد ضخم جدا يقدر يأثر في قرارات شعوب. فهمتوا الفكرة؟ يعني تصوروا احنا في الكنيسة هنا مثلا يوم ما نعمل دعاية ونطبع مطبوعات ونقول يا جماعة تعالوا اسمعوا عندنا موضوع مهم، هنجيب 2,000-3,000 واحد شخص. هو دلوقتي مش محتاج يجيبهم في كنيسة ولا انه يكلفهم مشوار يجوا من بيوتهم ولا يلبسوا ويجهزوا، ده كل واحد قاعد في بيته اتقابل مع الباقيين كلهم، والباقيين دول مش 1,000 و2,000، بقول لكم وصلوا الى 500,000 واحد. اصبح في مقابلة على مستوى 500,000 بدون مكان وبدون زمان. شوفوا العظمة او القوة، مش محتاج مكان يجمعهم لان هم جوه الجهاز كلهم مع بعض، ومش محتاج وقت بقى توقيتات لان ده ممكن يبقى مفتوح طول الوقت. طبعا طلع منها افكار بقى اخرى، انه تويتر ده حاجة كده شبه ايه، رسائل سريعة جدا توصل ل500,000، ودي اللي كانت بتحرك ساعة بساعة في احداث التحرير او الثورة عشان يقدروا يترسلوا ويقولوا دلوقتي بيحصل ايه، هيحصل ايه، المطلوب ايه، وهكذا. فاذا الشباب اللي ايديهم في الموضوع اصبحوا اخطر من المسؤولين اللي تحت ايديهم امكانيات معتادة قديمة من سلاح، من أجهزة أمنية، من كراسي ومكاتب، من مباني. كل ده ما قدرش يتصدى إلى هذا الكتاب أو الصفحة دي اللي قدرت تجمع الشباب بشكل تكنولوجي جديد، خبط بعرض الحائط كل الأدوات القديمة وركن ده كله وكسبوا الجولة فعلا. طيب إيه أهمية الفيسبوك؟ ليه بنتكلم معاكم في الموضوع؟ اولا احنا بنقول انه الموضوع ده يحتمل كل شيء. زي ما انت ابنك لما بيدخل الجامعة بتديله شوية توصيات، تقول له يا ابني في الجامعة في كل حاجة، في ناس عاقلة وفي ناس مش عاقلة، وفي شباب هتلاقيه بيدمن مدمن يعني، وفي شباب متدين قوي، وفي شباب متطرف، وفي عيال عمالة تصاحب وتعيش علاقات عاطفية. مفروض توعي ابنك. هكذا أيضا في الفيسبوك في علاقات غير محسوبة أو لقاءات غير محسوبة. يعني إيه؟ ممكن تلتقي بأي شخص وبدون مقدمات عن طريق الفيسبوك. الحاجة الثانية في تأثيرات سريعة وغير معروفة هتوصل ليه. التأثيرات قوية وسريعة ومش معروفة هتوصل لغاية فين. وعشان كده هنا الفيسبوك دي يعني لو في ناس شاطرة قوي ومؤثرة جدا وعارفة وذكية بتقدر تقود مئات الآلاف عبر صفحة الفيسبوك لتارجتس هي محدداها. وعشان كده النهاردة الحرب القادمة هي حرب من البيوت، مش حرب يعني نقصد بيها ايه، مين يكسب اكتر. اللي يكسب اكتر في المرحلة اللي جاية اللي فاهم الشغلة دي اكتر واللي عنده اقناع اكتر بالقضية بتاعته. يعني الموضوع مش محتاج بقى ايه ننشر كتاب، كم واحد هيقرأ الكتاب، مش محتاج بس نعمل قاعدة فيها 2,000-3,000، لا انت بتتكلم في مئات الالاف. فاذا هنا التأثير عبر الفيسبوك اصبح اخطر لان المتلقي اكبر، لان الشاب دول كل شاب ممكن يبقى عامل فيسبوك لنفسه وعنده 500 واحد من أصحابه ومعارفه بيدخلوا عليه، لو عجبته وهو داخل على الصفحة بتاعتك فكرة معينة حطها عنده، ضم 500 بتوعه للرسالة اللي انت بعتها. تصور ده بقى عبر مئات من الشباب، اضرب 100 في 500، في لحظات تلاقي 50,000 شاب وصلته الرسالة أو الفكرة اللي انت عاوز توصلها. وبالتالي الشاب من دول بقى قاعد يفرز ويتفرج ويختار، وكل ده من بيته، وبعدين ينضم أو لا ينضم، ينسحب أو ما ينسحبش. مين بقى اللي يأثر في التاني أكتر؟ كل ده بقى إيه؟ يعني معركة المرحلة القادمة. من خلال اللقاءات اللي بتتكون والتأثيرات اللي ماشية بيحصل علاقات بلا حدود. عن طريق الفيسبوك ممكن الناس تحب بعض، وممكن الناس تتعرف، ممكن الناس تتخانق، ممكن الناس تتجوز، ممكن الناس تعمل كل حاجة عن طريق هذا المنتدى الضخم جدا اللي فيه كل حاجة. وبالرغم من كده نقول انه ممكن يعني يبقى له استخدامات اخرى اقوى او اجمل، انه عبر الفيسبوك ممكن يبقى فيه دائرة معلومات وثقافات ضخمة جدا، لانه في معلومات كتيرة قوي ممكن تاخدها من الفيسبوك. ابسطها واحد مثلا ارى جورنال معين او جابه من على النت، وبعدين لقى مقالة معينة خد منها سطرين ملخص المقالة حطها على الفيسبوك. انت بدل ما تجيب الجرايد او تفتح الصفحة بتاعت الجورنال او تقرأ المقالة كلها، انت خدت السطرين دول وعرفت المعلومة المطلوبة المختصرة واكتفيت. اصبح الفيسبوك من اسرع وسائل التواصل العالمي دلوقتي، يعني اسرع من الموبايل واسرع من الشاتنج العادي. لا ده كده تواصل جماهيري مش شخصي، وبشكل تفضل الكنترول عندك برضو. طبعا مش داخل في تفصيلات انه ممكن الواحد الادمن ده اللي هو المسؤول عن الفيسبوك ممكن يسمح لحد بالدخول او ما يسمحش لحد بالدخول، ممكن يدخل فئة معينة ويحجب الصفحة دي عن فئة اخرى. فعندهم ادواتهم اللي يقدروا يعملوا بيها ايه؟ حدود التعامل. فممكن تبقى في رسالة خاصة بس بأصحاب المسيحيين، وفي صورة عاوز ينزلها مش عاوز غير شباب الكلية بس اللي يشوفوه، مش عاوز أهله يشوفوها. كل ده ممكن عن طريق شيء من الكنترول داخل الفيسبوك. طبعا قلنا من أخطر الأدوات أو الإمكانيات بتاعة الفيسبوك هي عملية التكتل السريع المؤثر إيجابا أو سلبا. وطبعا دي وضحت جدا، ويعتقد أن ثورة مصر بالذات هتسجل في التاريخ أن أول ثورة بدأها الفيسبوك فعلا في تاريخ البشرية، لأن هذا التكتل الضخم اتعمل عن طريق الفيسبوك وأصبحت بقى فكرة معدية. اللي عاوز يعمل تكتل لحزب قوي، اللي عاوز يعمل صفحة قوية فيسبوك محترم عشان من خلاله يجمع عشرات الآلاف، أول ما يطلع قانون تأسيس الأحزاب تاني يوم يبقى معاه عشرات الآلاف اللي جاهزين ينضموا للحزب. فإذا كل الناس واعية دلوقتي لقيمة الصفحة الإلكترونية دي أو الشكل الإلكتروني ده اللي من خلاله ممكن يؤثر أيا كانت اتجاهاته. خلي بالكم اتجاهاته بقى سلمية، عدائية، متطرفة، معتدلة، المهم إن هو يقدر يوصل للناس ويخاطبهم ويأثر فيهم ويلمهم ويجمعهم ويوجههم. كل ده ممكن يحصل عن طريق الفيسبوك. السؤال بقى اللي يعنينا أكتر، إحنا كأولياء أمور هل الواحد لازم يعني يبقى له صفحة يعني فيسبوك هو كمان؟ أنا في اعتقادي مش ضروري، بس ضروري نفهم، ضروري ندرك ونستوعب اللي بيحصل من ولادنا. وهنا لازم الأوضاع تنعكس شوية. فأول رسالة عاوز أقولها لكم، معلش المرحلة اللي جاية دي في الموضوع ده بالذات هم يقعدوا مدرسين وإحنا نقعد تلامذة، هم اللي لازم يشرحوا لنا، هم اللي لازم يفهمونا. إحنا نقعد جنبهم ونقول لهم طولوا بالكوا علينا، إحنا مخنا على قدنا في الحاجات دي، فهمونا بيحصل إيه، علمونا بتعملوا إيه. هتقولي طب أنا مالي، ما خلاص كل واحد من ولادنا ولا أحفادنا يعمل اللي هو عاوزه. لا، أنت لازم تشارك حتى لو مش فاهم كل حاجة، لأنه هذا العالم دخل علينا ما نقدرش نتجاهل وجوده. فلازم نفهم ولو بطريقة مش محترفة زيهم، مش متخصصة زيهم، مش لازم تقعد 10 ساعات، لكن المفروض انك يبقى عندك بيزكس كده او معلومات انك تقدر تدخل برضو وتفهم اللي بيحصل او تشارك بأي درجة. فأول رسالة عاوز أقولها، كن تلميذا لابنك في الموضوع ده. يعني انت علمته مبادئ واخلاقيات وربيته كطفل وكبر وبقى شاب، دلوقتي هو كشاب بيعرف حاجة أنا مش بعرف ويتقنها، وأنا يمكن مش عمري ما هعرف أتقنها زيه، لكن إيه المانع إن أقول له طب فهمني، علمني، قول لي طب بيحصل إيه بالظبط، طب اقرأ لي، يعني لأن أنا أقل وأضعف من إن أنا ألحق كده. برضه عاوز أقول نقطة هنا خطيرة يا جماعة، اللي بيحللوا الثورة بعضهم بيقول إن من أكتر أخطاء القيادة المصرية في الوقت ده أنها تأخرت في التعامل مع الطلبات بتاعت اليوم الأولاني. والحقيقة فكرة تأخرت دي أصبحت كلمة حساسة جدا. ليه؟ في الزمن ده مع سرعة حركة الإلكترونيات الوقت عامل مؤثر جدا. القرار اللي لازم يطلع النهاردة لو طلع بكرة، ال 24 ساعة دي ممكن تكلف مئات من الشهداء والضحايا أو مزيد من الجرائم والفساد أو انهيار كامل للبلد لمجرد في تأخير في القرار كذا ساعة. فلأن الجيل اللي كان ماسك البلد جيل قديم عايش بطريقة أنه طيب ناخد وقتنا، طيب ندرس، طيب نفهم، ويتلكأ في بعض القرارات، الخسارة بالنسبة لهم كانت ضخمة جدا. هنا الأدوات الحديثة دي يعني لازم عارف وانت سايق لو ما فرملتش في لحظة أقل من الثانية انت ممكن تعمل حادثة. أنا بحسها كده، لو ما خدتش قرار مظبوط في اللحظة المناسبة انت هتعمل حادثة، لأن سرعة عجلة الحياة النهاردة بقت أسرع جدا من تصوراتنا احنا كبار. وبالتالي مجرد انك تفهم شوية ايه اللي بيحصل على الفيسبوك ده هيخليك عارف تجري مع اللي بيجروا شوية. افتكر هنا الآية الجميلة اللي في أرميا تقول ايه، ان جريت مع المشاة فاتعبوك فكيف تجاري الخيل. يعني ايه؟ ان كنت الناس ماشية على رجليها وانت بتجري جنبهم ومش ملحق، امال لما يبقى في خيل في الموضوع هتعمل ايه؟ فاحنا كنا بنشكي ان ولادنا بيفكروا بيتكلموا في امور احنا مش فاهمينها قوي. دلوقتي الخيل نزل، الفيسبوك بقى والحاجات دي، بيجروا اسرع، عاوزين نشوف نلحق، بس نلحقهم بقدر الامكان. فالرسالة الاولى بقول خليك تلميذ وتعلم من ابنك، مفيش مانع ابدا تقعد جنبه وهو ماسك الكمبيوتر وتقول له طب فهمني بتعمله ايه، طب مين ده، طب ده بتدخل عليه ازاي، طب بيقول لك ايه، طب بترد عليه ازاي، طب كم واحد دلوقتي شاف اللي انت قلته، طب وصلته لايه، طب ايه الخطورة، طب ليه ده قفلت عليه، طب ليه لما دخلتوش، طب الفيديو ده تقدر تبعته لهم كلهم، طب ازاي هيدخلوا عليه في نفس الوقت. طب انت عمال تستفهم وهو عمال يقولك بمنتهى السذاجة او البساطة، يعني ان الموضوع بسيط قوي يا بابا او يا جده، لانه هو عايش الموضوع. طول بالك وتعلم. إذا كنا قضينا حياتنا بنتعلم من كتب ومراجع ونعيد ونزيد، الحقيقة الأدوات دي تحتاج إلى تعلم، ولازم نتعلم وناخد شوية وقت وإحنا بنتعلم. وعلى فكرة تعليم الأمور دي ما هيش صعبة قوي زي ما إحنا فاكرين، لكن مفيد إن إحنا نتعلم، لأن ما نعرفش بعد كده هنعرف نتواصل معاهم ولا هم هيحكمونا كشباب وإحنا نبقى ماشيين وراهم مش فاهمين حاجة. ممكن نوصل لكده إذا كانوا هم هياخدوا اليد العليا. اسمع، اقرأ، افهم، اسكت. يعني ايه؟ اسمع بيقولوا ايه، افهم بيعملوا ايه الشباب، اقرأ على قد ما تقدر اللي بيحصل على الفيسبوك، وفي نفس الوقت ما تستعجلش تعلق وتقول رأيك. احنا كبار عندنا مشكلة يعني مزعجة، ان احنا متصورين دايما احنا فاهمين اكتر من ولادنا، فبنستعجل نقول نتكلم، والحقيقة لما بنتكلم بيبصلنا كده يعني لسان حالهم عاوز يقول مش لما تفهم طيب الأول، يعني أنت مستعجل لي بس، أنت لسه مش فاهم، فلازم نسكت شوي. وده يمكن الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه، إن إحنا محتاجين يا كبار ناخد وقت نسكت ونسمع أكتر ما نتكلم دلوقتي، لأن هما كلامهم لازم يعني يحترم، مش هناخد عليه وخلاص، لكن لازم نسمعهم ويفكروا إزاي وبيقولوا إيه، لأنه الحقيقة هم أقوى بالتكنولوجيا. أنا مش بتكلم من الناحية الروحية، طبعا الروحيات تكسب دايما، لكن من ناحية العقل والتكنولوجيا أدوات الشباب أقوى من أدوات الكبار، مهما كانوا الكبار عندهم إمكانيات مادية أو علوم قبل كده. في شوية محاذير نقولها. أول تحفظ ناخد بالنا منه من ناحية الفيسبوك موضوع الوقت، وده احنا بنقوله بقى لأولادنا الشباب مهما كانوا داخلين، ما نقدرش النهاردة نقول لهم بلاش فيسبوك. الحقيقة أول ما انتشر في مصر من سنتين ثلاثة أنا فضلت مش عارف أقول أه ولا لا، وبقيت أسأل إخواتي الأباء الكهنة اللي هم أديهم على الكمبيوتر أشطر مني نقول إيه. بعضهم كان بيقول لا لا قول بلاش بلاش الفيسبوك، وبعد شوية لقيتهم ابتدوا يغيروا موقفهم ويقولوا مش قادرين نقول بلاش، لأنه احنا لما بنقول بلاش فيسبوك ما بيسألوش فينا يعني انت بتتكلم في ايه، فمضطرين نقول طيب ماشي بس ايه خلوا بالكم مش اي حد يدخل مش عارف ايه. هي ده فعلا الوضع الحالي، احنا ما نقدرش نقول ممنوع الفيسبوك مش بالبساطة دي دلوقتي، صعب قوي تقول كده، لانه هو ده بالنسبة له اهم من التلفزيون، كأنك بتقول لطفل او شاب بلاش تلفزيون خالص. طبعا ده بيبقى بالنسبة لجيله يعني حاجة غريبة، 1 في 100 يعني 99 بيتفرجوا على التلفزيون، وفي بيت قال ايه حارم التلفزيون خالص، فتخيلوا المنظر في المجتمع. اهو دلوقتي الفيسبوك في اعدادي وثانوي بقى كده، لما يكون واحد اهله منعين الفيسبوك هو بالنسبة لاصحابه يعني متخلف، واهله كمان كده، فبيبقى موقفه حرج. يبقى حتى لو هنسمح او يعني هنقول لهم وماله حبيبي اعمل اللي تشوفه، اول تحفظ لازم اخد بالي منه حاسب على وقتك، لان الفيسبوك ممكن يكون مادة ادمانية، مادة للادمان، يعني ممكن واحد يعيش جوه الفيسبوك وينفصل عن العالم الحقيقي، ينفصل تماما. ودي كتير قوي دلوقتي على فكرة، كتير قوي ما تفتح فيسبوك تلاقي الساعة 1 الصبح 2 الصبح عشرات من الشباب على الفيسبوك، أهليهم نايمين في بيوتهم وهم إيه سهرانين لغاية 3 4 بيحكوا وبيسمعوا بعض وبيضحكوا كأنهم سهرانين في كازينو مع بعض. إذن أول رسالة لازم نعمل كنترول على الوقت، أو لازم نعلم ولادنا ما يسيبوش الوقت يتسرق منه. مهم إن الواحد يبقى عنده هذا المجال يتعامل معاه، لكن مش لدرجة يوقف حياته، يوقف علاقته بربنا، صلاته وإنجيله وخدمته وقداسه، يوقف دراسته، يوقف الرياضة، يوقف النزول للشارع والاحتكاك الحي بالبشر. لأن بعض الشباب أصبح منعزل تماما لدرجة أنه لما يجي يتكلم مع بني آدم تلاقيه مبرق كده وكأنه جاي من الفضاء، لأنه خلاص هو منعزل في الأوضة والفيسبوك بتاعه بعيد خالص عن الدنيا. فاحنا لازم اول تحفظ ناخد بالنا نحاسب على الوقت، وقتك لو دخلت ووقت ولادك لو دخلوا نبقى بحساب شوي. كمان علموا اولادكم يبقوا عندهم حدود وكنترول او سيطرة على نفسهم في العلاقات، لانه لازم افرض مثلا بنتي شابة صغيرة 14 سنة مثلا، وبعدين هيدخلوا على الفيسبوك شباب بعضهم مستهتر وبعضهم مش مؤدب، طب ما هي لازم تبقى عندها القدرة انها توقف وتحط حدود وتمنع دخول الشباب دول على الفيسبوك. زي ما انت بتقول لابنك او بنتك زمان الولاد دول ما تكلمهمش، هي ما تكلمهمش هنا مش محتاجة بقى المدرسة ولا الشارع، دي محتاجة كمان وانت في البيت ما تكلمهمش، وما فيش تليفون في الموضوع يعني التليفون مش هيرن، فحتة ما تكلمهمش دي لها معنى او تطبيق اخر في الفيسبوك. يبقى العلاقات لازم نبه أولادنا حاسب يا ابني، لأنه العلاقات السيئة دي تفسد الأخلاق الجيدة. كمان محاذير من استقبال الأفكار. شبابنا الصغير بالذات بينبهر بسرعة بالفكر، وفي ناس متخصصة في عملية الإبهار والتأثير، فيلعبوا بعقول الشباب وممكن تبقى يعني بلاوي بتحصل على الفيسبوك. يعني احنا فوجئنا ان على الفيسبوك مثلا طريقة عمل القنبلة، شباب كتير قوي في اعدادي بيدخل وهو اكسايتد متحمس قوي يعرف بيعملوا القنبلة ازاي، ويعملها في المطبخ عنده في البيت وانت نايم، وتلاقي ابنك بيعمل قنبلة في المطبخ. وطبعا لو فلتت منه يبقى انت غالبا مش هتصحى تمام اساسا يعني. فموضوع خطير، لانه احنا نايمين وفي حاجات بتحصل واحنا مش دريانين ماشيين في ايه الولاد. طبعا في حاجة اسمها الابيوز، اللي هو سوء الاستخدام او الاستغلال. ممكن عن طريق الفيسبوك يحصل نوع من الاستغلال. وطبعا يمكن بعضكم سمع انه بنت تبقى عاملة صفحة في الفيسبوك باسمها، وبعدين تفاجأ ان حد استغل الصفحة دي وشوه سمعتها وابتدى يبتزها، يطالبها بفلوس او يطالبها بتنازلات اخلاقية، وإلا هيستغل الصفحة دي استغلال سيء. زي واحد بالضبط سرق مذكرات حد وابتدى ايه يهددوا بيها. هي نفس الفكرة دي بتحصل دلوقتي على الجهاز الإلكتروني ده، بحيث أنه ممكن يحصل استغلال وابتزاز بشكل مرعب، وناس تدفع مبالغ ضخمة جدا لتأمين نفسها، كل ده على الجهاز ده. فإذا ولادنا البسطة اللي بيدخلهم مش دايما دريانين بأبعاد كل الأمور. طب تقول إيه لابنك اللي بيتعامل بالفيسبوك؟ يعني في اعتقادي، في نظري أنا، في رأيي، أول حاجة أقول له وماله؟ عاوز أفتح يا بابا فيسبوك. طيب يا حبيبي وماله؟ ما أقدرش أقول له لأ دلوقتي لأنه هيفتحه من ورايا غالبا. لكن لازم لما بقول له why not أو وماله أقول له بس وابتدي أحط له المحاذير. يبقى أفضل أقول له طيب وماله؟ بس يا حبيبي خلي بالك، وقتك، علاقاتك، مش أي حد، مش أي كلام، ما تنساش صلاتك، ما تنساش إنجيلك، ارجع لأب اعترافك، حافظ على مذاكرتك، على مستواك، على أخلاقك. خلينا يا ابني نحكي في الموضوع كل شوية، قول لي الآخر الأخبار، عرفني بالناس اللي على الصفحة بتوعك اللي هم أصحابك، خليني أتعرف على أصحابك دول. طبعا لو علاقتنا بأولادنا علاقة صداقة، أنت هتبقى أول واحد في الليستة في الصفحة بتاعته، وهيبقى ما عندوش أي مشكلة تدخل وتتفرج وتتابع بيقولوا إيه وبيعملوا إيه. إنما لو أنت مش صاحب ابنك، أنت برة خالص، هيقولوا ويعملوا كل حاجة وأنت مش موجود. فزي ما كنا بنقول لكم من كام سنة، يا جماعة هاتوا ولادكم قدام عينيكم بصحابهم، شوفوا بيحكوا في إيه وشكلهم إيه وصحابهم شكلهم إيه. إحنا بنقول لكم ادخلوا على الفيسبوك شوفوا بقى أصحابهم شكلهم إيه وبيعملوا إيه وبيقولوا إيه. وطبعا ما تقدرش تدخل غير بإذنه، وبالتالي لازم تبقى صديقه، ولازم يكون لغة الحوار اللي بينكم لغة ناضجة محترمة، ما عندوش أدنى مشكلة إنك أنت تتفرج معاه أو تفتح الصفحة دي من اللابتوب بتاعك وتبقى واحد من الشلة يعني، وانت مع انك بابا او ماما لكن واحد من الشلة اللي بتتابع وبتعرف كل حاجة. دايما فكروا اولادكم ربنا الاول، لان الفيسبوك ده بقى اله او بقى يعني مسيطر على الفكر بطريقة مزعجة جدا. لا، ربنا الاول، معناها الصلاة والانجيل والكنيسة. طب نستفيد ازاي من الفيسبوك او ثورة الفيسبوك دي؟ اولا في رسالة لنا كلنا كأهالي، ان لازم اولادنا يبقوا شخصيات قوية، لان النهاردة مين اللي هيسوق هو ده بقى اللي هيحدد مسار الجيل ده كله. اللي هيسوق اقصد به القيادة، الشخصية القيادية القوية اللي العيال بتبصله وتنبهر بيه او تقتنع بفكره. ساعات يسموه كاريزماتيك، ويعني له جاذبية معينة. فإحنا عاوزين عيالنا بقى هم دول اللي يكون عندهم الروح القيادية دي، الكاريزماتية دي، اللي الناس تمشي وراهم مش هم اللي يمشوا ورا الناس، وده كله داخل الفيسبوك. فلما يبقى ابني شخصية عنده ثقة بنفسه وفاهم الدنيا ومثقف ومرتبط بربنا حلو وعنده مبادئ عالية ورأيه مسموع، لما يعمل صفحة هيبقى كتير قوي بيتوددوا إليه عشان يدخلوا على الصفحة دي، وهيحترموا الحدود اللي هو حاططها، وهيبقى هو اللي مؤثر في جيله مش متأثر وخلاص. إذن أول رسالة مهمة لينا، عاوزين نحضر أطفالنا أنهم يبقوا شخصيات قوية. النهاردة تربية القيادة أصبحت مهمة جدا في العالم كله وتدرس للأطفال. يعني إيه؟ كيف تجعل طفلك قائدا؟ بقى ده موضوع العصر، كيف تجعل طفلك قائدا؟ لأن عبال ما يبقى شاب خلاص طلعوا شوية قيادة يعني سبقوه خلاص. فأنت بتتعامل مع أطفال عاوز تعملهم قيادات عشان يأثروا ولا يتأثروا كثيرا. عاوزين كمان أولادنا يبقى دايما عندهم أفكار إيجابية. النهاردة لما شاب بيطلع بفكرة يقول يلا نطلع ننظف الشوارع، تلاقوا فكرة إيجابية عجبت شباب كتير جروا وراء مئات. وشاب تاني يقول يلا ننزل للعشوائيات نعلمهم محو أمية، تلاقوا عشرات ومئات جري وراه. شاب تالت يقول عاوزين نعمل نوع من اللجان الشعبية ونتصدى لحماية الكنائس أو تلاقوا مئات من الشباب جري وراه. من غير ما احنا يا كبار نقول ممكن تعملوا لنا وتساعدونا، خليك انت في اللغة دي، هم في دقايق ممكن يكونوا وصلوا لفكرة جديدة، فكرة جذابة وإيجابية ويمشيوا فيها كتير. طبعا بنعلم ولادنا مش بس يبقوا شخصيات قوية وعندهم أفكار إيجابية، يبقى عندهم حدود واضحة. وبرضو قضية الحدود دي يمكن طرحت في أكتر من لقاء قبل كده، إزاي الطفل من بدري يتعلم يقول لأ لنفسه، عشان لما يبقى شاب ويلاقي كده حاجة دخل عليه غلط لأ ويحط الحدود. لو ما عرفش يقول اللأ وقع المحظور ودخلنا في علاقة غلط، أو دخلت فكرة غلط، أو دخلت يعني مواضيع ملخبطة، صعب قوي تطلع بعد كده. إذن ولادي لازم يتعلموا من بدري قوي يقولوا اللأ لنفسهم وللغلط بطريقة مظبوطة في وقت مظبوط. أختم بمراجعة بعض المبادئ المسيحية اللي دايما بنراجع عليها تفكيرنا مع كل جديد. مع ثورة الفيسبوك دي، ده جديد علينا، وخلال سنوات أصبح يعني نجم العالم دلوقتي الفيسبوك ده. طيب ما احنا عاوزين نشوف نتعامل معه ازاي. أفكركم بأربع مبادئ ربنا يسوع له المجد علمها لنا. أول مبدأ مهم، أنت كمسيحي مختلف. وتعلم ابنك كده، أنت يا ابني مختلف عن الناس كلها. مختلف مش بمعنى قض يعني مختلف شكلك نشاز، لا، لأنهم ساعات يفهموها كده. لا، مختلف بمعنى متميز. أنت مختلف لأنك أنت فيك روح الله، مش كل اللي حواليك فيهم روح الله. أنت مختلف لأنك مسيحي عندك مبادئ عالية. أنت مختلف لأنك باصص للحياة الأبدية، غيرك مش باصص للحياة الأبدية. أنت مختلف لأنك بتحب الناس كل الناس، مش كل الناس عندها مبدأ حب الكل. ربنا يسوع له المجد في يوحنا 17 يقول إيه؟ ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. يبقى فكرة يا ولادي من بدري، طفل والشاب بقول له يا ابني إحنا مش من الدنيا دي، إحنا مختلفين. إحنا مختلفين بمعنى متميزين. إحنا شبه المسيح، والمسيح كان مختلف، ما كانش زي أي واحد في جيله. ربنا يسوع كان بيلبس جلابية عادية زي بقية الناس، لكن في شخصيته، في كلامه، في إنجازاته، لا، كان مختلف. فأول رسالة عاوزينها دايما مغروسة في ذهن أولادنا، بالذات في لقاء أي فكر جديد أو أي مشروع جديد، لأن الفيسبوك ده قدم، ده احنا داخلين على حاجات أحدث من كده أنا مش عارف أتكلم فيها. لكن كل سنة سنتين هتلاقوا حاجة جديدة بعالم آخر جديد بجيل جديد طالع لنا. فالأجيال بتجري وتتحرك بسرعة، احنا بننهج وراهم مش ملحقين. لكن يفضل المبدأ الأساسي أنا كمسيحي مختلف وابني كمسيحي مختلف، ولازم يبقى منور زي المسيح ومتميز زي ربنا يسوع، ومهما كان العالم كله ماشي في اتجاه هو بيقف ويحسبها بطريقته ويقول أنا مش لازم أمشي كده. طبعا كمختلف دي بتفكرنا باللي قاله ربنا يسوع لما قال ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك وكثيرون يدخلون منه، وما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة وقليلون هم الذين يجدونه. يبقى مش معنى أن كل الدنيا بتعمل حاجة يبقى كل الدنيا صح، لا لا، أنا مش مع الدنيا دي. مع كلمة مختلف تيجي كلمة مرفوض. كوني مختلف أو بعلم ابني يطلع في الدنيا دي متميز ومختلف، لازم يتوقع أنه مرفوض، ريجكتد، يعني مش مقبول باختلافه، مش مقبول في أخلاقه العالية، مش مقبول في أمانته، مش مقبول البنت اللي بتقول مش بصاحب، مش مقبول الولد اللي بيقول مش بكذب أو مش بغش، مش مقبول اللي بيحط حدود على الفيسبوك بتاعته زيادة ضيقة عشان يصون فكره وعلاقاته. بيبصوا له انت متخلف، انت دقة قديمة، انت ليه مش زي بقية الدنيا. اذا كونك مختلف هتتعرض انك تبقى مرفوض ويعني مطرود، بتعبير التطويبات لما يقول طوبى للمطرودين من اجل البر، يعني هتبقى مش مقبول في كل المجتمعات لأنك أنت مختلف، فالاختلاف ده بيخليك مش محبوب عند بعض الناس. وده طبعا باين في كلام ربنا يسوع لما قال العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم. يبقى القاعدة الأولادية هم ليسوا من العالم، والنتيجة العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم. فأنا عاوز أبني في أولادي الإحساس ده، يا أولاد هتبقوا مختلفين متميزين، ومع كده أعملوا حسابكم في ناس هتتغاظ منكم، في ناس هتتريق عليكم، في ناس هتستهتر بيكم، في ناس هتشتمكم، ما تتخضوش، ده طبيعي. ربنا يسوع كان في ناس بتتغاظ منه، في ناس كانت بتشتمه. القاعدة الثالثة المهمة في تحديد علاقتنا بكل جديد، القاعدة الثالثة لازم تفضل موجود. ما ينفعش تقول طب خلاص أنا ملياش دعوة بالفيسبوك، ملياش دعوة بالكمبيوتر أساسا، بلاش النت خالص، بلاش التلفزيون خالص. لا، ما ينفعش. لا، يبقى عندك تلفزيون وعندك كمبيوتر وتدخل على النت ويبقى عندك فيسبوك وكل حاجة، لأنك لازم تبقى موجود. النهاردة احنا في الأيام الجديدة بتاعتنا، الثورة دي، احنا لازم نبقى موجودين في المجتمع، ولازم نقول احنا هنا، ولازم نوري الناس ان احنا وطنيين جدا وبنحب بلادنا وخايفين عليها، ولازم نعبر عن رأينا، لكن من غير ما نلغي قاعدة واحد واثنين. قاعدة واحد انا مختلف، قاعدة اثنين حتى لو كنت مرفوض، قاعدة ثلاثة انا لسه موجود. واحد مختلف، اثنين بس ومرفوض كمان لكن موجود، لان ربنا يسوع بيقول لست اسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. إذن ربنا يسوع مش عاوزنا نطلع بره الدنيا، اللي عاوزنا جوه الدنيا، ونتعامل بما في الدنيا من أدوات لكن مش من خطايا، لأنه أي أداة في الدنيا ممكن تستخدم للخير أو الشر زي ما شفنا. فالفيسبوك ده ممكن من خلاله يحصل يعني مثاليات وأخلاقيات وكرازة وحب وخير، وممكن يحصل من خلاله قنابل وتدمير وفساد وانحراف وضياع من نفس الصفحة دي. أخيرا، أنا كمسيحي مش بس مختلف وموجود ومرفوض، لكن أنا كمان صاحب رسالة. تعبير اللي قاله ربنا يسوع له المجد لما قال كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. بمعنى يعني إذا كان المسيح مرسل إلينا من السماء، ابن الله الآتي إلينا اللي خلصنا، المسيح بعتنا احنا كمان للدنيا، فكل واحد فينا جاي الدنيا دي برسالة، وده اللي لازم نغرسه في أولادنا. أنت يا ابني مختلف لأنك صاحب رسالة، أنت حبيبي غير بقية الناس لأنك ابن لله، انت حتى لو الناس رفضتك هتفضل موجود وسطيهم، لانك انت يعني داعي للخير والسلام والحب والامان والخلاص، فانت صاحب رسالة. لو ولادنا يعني تبرمجوا البرمجة دي، يعني عاشوا بالفكر ده ان هم متميزين وان كانوا مرفوضين يظلوا موجودين لانهم اصحاب رسالة، ما اسهل يستخدموا الفيسبوك لخلاص نفسهم وخلاص جيلهم، ويبقوا هم قادة وليسوا منقادين، مؤثرين وليسوا متأثرين، ويطلع من ولادنا من يقود الكنيسة ويقود المجتمع إلى مثاليات وإلى أخلاقيات وإلى قرارات وإلى تغييرات جذرية حقيقية تبقى ما كناش نتصورها أو نحلم بها. إذن الرسالة اللي بختم بها، إحنا كأولياء أمور تعالوا نتعرف على الفيسبوك، الأداة الأولى لثورة 25 يناير. تعالوا نتعلم من عيالنا إزاي نتعامل مع الأدوات الجديدة، تعالوا نفكر معاهم إزاي نستخدمها استخدام سليم لخلاصهم وخلاص جيلهم، تعالوا نراجع مبادئنا كمسيحيين متميزين مرفوضين لكن لسه موجودين لأننا أصحاب رسالة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.